في الوقت عند مالك تشتري ثاني بقدر 4 ركعات، وعند أحمد والشافعي اشتركتا بقدر لحظة، اشتركتا بقدر أقل ثمن ممكن. والسبب هو تمسك مالك بحديث جبريل، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر من اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه الظهر من اليوم الأول. وأما الإمام أحمد فذهب، هو الشافعي، فذهب إلى حديث مسلم من طريق ابن عمر رضي الله عنه قال: أول آخر وقت وقت الظهر، قال: وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر، وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر. ودليل أحمد والشافعي أقوى في هذه المسألة، لأن الحديث خرجه مسلم، الحديث الآخر مخرج في بعض أصحاب السنن. وعلى هذا يكون مذهبهما أرجح. قال: والظهر من زوال شمسه إلى صيرورة الظل كمثل في الفلاء، كمثل في الفلاء أي في خلاء، الفلاء أي الخلاء، مكان الذي لا شيء فيه، لأنه هو الذي يرى فيه الظل. من آخر الظهر، من آخر الظهر لوقت الاصفراء، من آخر الظهر، من آخر الظهر، من آخر الظهر لوقت الاصفراء عصر ضروري لذين للتوى، من آخر الظهر لوقت الاصفراء عصر. أما وقت العصر فهو من آخر وقت الظهر إلى الاصفرار، من آخر وقت الظهر إلى الاصفرار. وعند الإمام مالك رواية أخرى أنه من آخر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء، كل شيء مثله، تمسكا بحديث جبريل في تعليمه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عباس، مخرج في أبي داود وغيره. وعند أحمد والشافعي ورواية عن مالك أنه إلى الاصفرار، ويشهد له حديث مسلم من طريق ابن عمر. ووقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. عصر ضروري لذين للتوى، ضروري لذين. الآن انتقل إلى الوقت الضروري، الضروري هو الوقت الذي نصبه الشارع لأصحاب الأعذار، وأصحاب الأعذار هم الصبي والكافر والمسافر والحائض والنفساء. فلو بلغ الصبي فيه لوجبت عليه الصلاة، ولو أسلم الكافر، ولو طهرت النفساء والحائض، ولو وصل المسافر أو سافر المقيم، ولكن بالنسبة لهؤلاء جميعا تلزمهم صلاة الظهر والعصر معا عند الإمام مالك إذا أدركوا في الحضر 5 ركعات من وقت العصر قبل غروب الشمس، وإذا أدركوا في السفر 3 ركعات من وقت العصر قبل أن تغرب الشمس، وقت الضروري للظهر والعصر قبل أن تغرب الشمس. الوقت الضروري للظهر يبدأ من نهاية وقته المختار وهو أول وقت العصر إلى غروب الشمس، والوقت الضروري للعصر يبدأ من الاصفرار إلى الغروب. فلو أن المسافر جاء إلى أهله وما زال من الوقت ما يصلي فيه 5 ركعات فإنه يصليها حضرية، ولو أن الحائض طهرت وما زال من الوقت ما تصلي فيها 5 ركعات فإنها تصليها حضرية، إنها تصلي الصلاتين، المسافر يصلي الصلاتين حضريتين، صلاة الظهر وصلاة العصر، والحائض تصلي الصلاتين كذلك، تكون مطالبة بالظهر وبالعصر، وكذلك الحال في العشاء والمغرب. لو طهرت قبل الصبح 5 ركعات أو جاء المسافر 5 ركعات قبل الصبح أو أسلم كافر أو بلغ الصبي فإنه تترتب فإن الجميع ترتب عليه صلاة الظهر صلاة العشاء وصلاة المغرب. هذا عند الإمام مالك. وذهب أحمد والشافعي إلى أن الصلاة تترتب في رواية عن أحمد وهو مذهب الشافعي إلى أن الصلاة ترتب، مذهب الشافعي وهي رواية عن أحمد إلى أن الصلاة ترتب بركعة واحدة، بإدراك ركعة واحدة، معناها صلاة، لأن صلاة الظهر والعصر تترتبان بإدراك ركعة واحدة قبل الغروب، وأن صلاة المغرب والعشاء تترتبان بإدراك ركعة واحدة قبل طلوع الفجر، ترتبان على أصحاب العذاب التي الذين ذكرناه. واستدل مالك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. واستدل الشافعي وأحمد في رواية عنه بهذا الحديث كذلك، ولكن في رواية عن الشافعي وأحمد أن الصلاة تدرك بركعة بتكبيرة، تدرك بأقل جزء وهو التكبير. وهذه الرواية سندهما فيها هو حديث أبي هريرة كذلك الذي أخرجه مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك سجدة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. من أدرك سجدة من الصلاة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. عصر ضروري لذين للتواب، ضروري لذين للتواب. أنا ضروري لذين، ضروري العصر وضروري الظهر بعد نهاية وقت العصر ينتهي وقت الاختيار بالنسبة للظهر والعصر معا. الظهر ينتهي وقت اختياره أصلا في أول وقت العصر، لكن العصر ينتهي وقت اختياره كذلك في وقت الاصفرار، ويبدأ وقت الضروري لذين أي للظهر والعصر للتواري أي للغروب. التواري الشمس توارت بالحجاب معناها عرضت، للتوار معناها للغروب. ثم قال والظهر من زوال شمسه، ظهر من زوال شمسه إلى صيرات الظل كمثل في البلاء من آخر الظهر، من آخر الظهر لوقت الصفراء عصر ضروري لذين للتواء، ومغرب إن غربت للشفق، ومغرب إن غربت للشفق عشاء يغيب لشطر الغاسق. المغرب وقتها إذا غربت الشمس ويمتد إلى الشفقة، إلى الشفق على الصحيح. وقاله البعض فقال إن وقتها هو فقط ما تؤدى به بشروطها، الوقت الذي يكفي لأداء شروطها وأدائها هو وقتها. وقال إن وقتها، قال إن وقتها ليس موسعا، والجمهور يرى أن وقتها موسعا، واستدل في ذلك بما ثبت من حديث بريدة الأسلمي وما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأما غير جمهور وهو رواية عن مالك فقد استدلوا بحديث جبريل الذي علم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة. ثم قال عشاء إن يغيب لشطر الغاسق. العشاء وقتها هو من غياب الشفق إلى نصف الليل، لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وقت العشاء إلى نصف الليل، وقت العشاء إلى نصف الليل كما في حديث مسلم. وقيل إلى نهاية الليل كله، وقيل إلى ثلث الليل الأول. وهذه الروايات الثلاث إحداها تمسك به الجمهور، تمسك به الظاهر، وهي أن وقت العشاء إلى نهاية الليل كله. واستدلوا في ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين من طريق أبي هريرة أن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح من الصلاة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وكذلك استدلوا بحديث مسلم ليس التفريط بالنوم، ولكن التفريط في من لم يصلي الصلاة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى. وهذا يتفق مع مذهبهم في أنه لا يوجد وقت ضروري للصلاة أصلا، وإنما الوقت كله وقت اختياري. الظهر كل الأوقات أوقاتها أوقات اختيارية عندهم. وأبو حنيفة كذلك لا يرى أن الأوقات الضرورية، لا يرى من الأوقات الضرورية إلا لا يرى إلا وقتا ضروريا واحدا، وهو ما بعد العصر إلى غروب الشمس، وهو من الاصفرار إلى غروب الشمس. وهذا هذه الأقوال الثلاثة جمعها محمد بن رود فقال: من شفق وللعشاء من شفق لثلثل، وقيل للنصف وقيل الليل كل. ومذهب الجمهور وهو المذهب الصحيح أنها من غياب الشفق لثلث الليل إلى نصف الليل، واستدلوا في ذلك بأحاديث كثيرة، منها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت الصلاة إلى نصف الليل. وحديث الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة إلى نصف الليل. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ليلة، فخرج عمر فقال: يا رسول الله رقد النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء فصلى، فلما انتهى من الصلاة قال: لولا أن أشق على أمتي لصليتها هكذا. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك حديث صحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم، والذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء إذا رآهم تأخروا وإذا رآهم اجتمعوا عجل. وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي برزة الإسلامي، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء، أن تؤخر العشاء، وكان يكره الحديث بعدها والنوم قبلها. هذه الحديث كلها تشهد لمذهب الجمهور، لمن فيهم أحمد ومالك وأبو حنيفة والشافعي. قال ثم قال ثم قال ثم الضروري ثم الضروري لفجر صادق، وضروري المغرب والعشاء يمتد إلى طلوع الفجر، فضروري المغرب ينتهي بزوال الشفق الأحمر عند مالك وأحمد والشافعي، وبزوال الأبيض الذي يليه عند أبي حنيفة، وعموما بزوال الشفق ينتهي الوقت الاختياري للمغرب ويبدأ الوقت الضروري. وأما الوقت الضروري للعشاء فينتهي على الصحيح لنصف الليل، لا وقت الاختياري، وقت الاختياري للعشاء ينتهي نصف الليل، فيبدأ الوقت الضروري إلى طلوع الفجر بالنسبة لهما، بالنسبة للمغرب والعشاء. والصبح إما الضروري لفجر صادق، معناها الضروري أي ضروري المغرب والعشاء يمتد بعد نهاية الوقت الاختياري إلى الفجر الصادق، إلى الفجر الصادق. والفجر فجران: فجر كاذب وهو المستطير، وفجر صادق وهو المستطير. ثم قال: ثم الضروري للفجر الصادق والصبح للطلوع من الفارق. الصبح يمتد وقته من طلوع الفجر من الفارق، أي من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، يمتد من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، هذا هو الوقت. ووقت الصبح كله مختار على الصحيح، وذهب البعض إلى أنه ينتهي عند الإسفار، وقالوا: ما بعد الإسفار وقت ضروري إلى طلوع الشمس. واختلف العلماء، ذهب الجمهور إلى أنه يندب التغليس بالصبح ويسن أن تصلى بغلس. واحتجوا في ذلك بحديث عائشة الذي أخرجه البخاري ومسلم والذي أخرجه الموطأ مالك في الموطأ، قالت كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فيرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن من الغلس. إن كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ينصرفن إلى بيوتهن ما يعرفن من الغلس، ما يعرفن من شدة الغلس. وكذلك ما ثبت في الموطأ من الأحاديث الموقوفة على عمر بن الخطاب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى أبي هريرة، وكلها تدل على سنية التغليس. وذهب أبو حنيفة إلى أن الإسفار أفضل، وتمسك في ذلك بحديث أصحاب السنن، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالصبح فكلما أسفرتم فإنه أعظم للأجر. وحمل الجمهور هذا الحديث على التحري وإزالة الشك في الأيام التي يعرض فيها غيم، أو في الأيام المقمرة التي لا يتضح فيها الصبح بشكل جلي لأول وقته. ومما استدل به الجمهور على أن التغليس أفضل الحديث العام في أول وقت الصلاة والذي أخرجه البخاري ومسلم، قال رسول الله، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، وفي رواية الصلاة بوقتها، وفي رواية الصلاة في أول ميقاتها، ولكن الرواية الأخيرة ليست مخرجة في الصحيح. ثم قال أوله إلا عشا ظهرا أجل، أوله إلا عشا ظهرا أجل، ومن يكبر أدرك الصلاة قل. أوله إلا عشا ظهرا أجل، أول الوقت في كل الصلوات إلا في العشاء كما رأينا، لأنها يستحب تأخيرها، وفي الظهر لما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث الموطأ الذي أخرجه البخاري ومسلم كذلك، قال مالك حدث مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولكن هذا الحديث عارضه حديث مسلم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شكي إليه شدة الحر والرمضاء، فشكى إليه الصحابة شدة الحر، شكا إليه الصحابة شدة الحر والرمضاء، فلم يشكهم أي لم يرخص لهم. وعلى هذا اختلف العلماء، منهم من قال بأن أول الوقت أفضل مطلقا، ومنهم من استثنى وقت الظهر لهذا الحديث الذي رأينا. ومن يكبر أدرك الصلاة قل. والإنسان إما أن يكون مدركا للصلاة، وإما أن يكون مدركا للجماعة. إذا أراد أن يدرك الصلاة فإن التكبيرة الواحدة يدرك بها الصلاة، معناها يدرك بها الصلاة أداء. وأما إذا توجه إلى الجماعة فإنه يدرك الجماعة بالركعة الكاملة بالركوع، يدرك الجماعة بالركوع. وأما الصلاة وأما الوقت فيدركه بالتكبيرة. والإمام أحمد في ذلك والإمام الشافعي وهما اللذان ذهبا إلى هذا، لأن مالك لا تدرك عنده الوقت إلا بالركعة، وتمسك في ذلك بحديث أبي هريرة الذي رأينا المخرج في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. وأن الإمام الشافعي والإمام أحمد فتمسكا بحديث أبي هريرة المخرج في مسلم، والذي فيه: من أدرك سجدة من الصلاة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك سجدة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. فعلى هذا قال من أدرك أي جزء ولو قل من الصلاة فإنه أدرك وقتها. نعم، أدرك الصلاة. قل ثم قال رابعها ستر لعورة وهي ما بين وتي، رابعها ستر لعورة وتي ما بين سرة مدى وركبتي. رابعها ستر لعورة، الرابع من هذه الشروط. نحن نتحدث هنا عن شروط الصلاة، تحدثنا عن الشرط الأول وهو طهارة الخبث، والشرط الثاني وهو طهارة الحدث، وتحدثنا عن الشرط الثالث وهو دخول الوقت، ونتحدث الآن عن الشرط الرابع وهو ستر العورة. رابعها ستر لعورة وهي ما بين سرة مدى وركبتي. ما بين سرة مدى، أي ما المدى، المدى الذي بين السرة والركبة هو العورة بالنسبة للرجل والأمة وأم الولد والمبعض. هذا على قول، على قول أن ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجل والأمة وأم الولد والمبعض، والمبعضة والمبعض ملكه أي الأمة المبعضة هو العورة. وعلى قول أن العورة هي السوءتان فقط بالنسبة للرجل، السوءتان فقط. والأصل في ذلك هو تعارض حديثي جرهد وحديث أنس. فجرهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفخذ غطي فخذك فإن الفخذ عورة. والحديث صحيح. وحديث أنس مخرج من البخاري قال: حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فخذه يوم خيبر حتى كأني أنظر إلى بياضه. وعلى هذا روايتان عن أحمد، رواية أن سوءتين عورة، ورواية أن ما بين الركبة والسرة عورة. والمذهب الصحيح والذي ذهب إليه أكثر العلماء أن العورة ما بين السرة والركبة. وكذلك بالنسبة للأمة، والأصل في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى أسفل ركبتها، إلى فوق ركبتها وإلى تحت السرة، إلى ما تحت سرتها، فلا ينظر إلى ما فوق ركبتها وإلى ما تحت سرتها وإلى ما تحت سرتها. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن ما على ذلك ليس عورة. وتقاس عليها أم الولد لأنها ما زالت أنا، وتقاس عليها المبعضة لأنها ما زالت أنا، ما دامت فيها شائبة عبودية فهي ما زالت حكم الإمام. وفي رواية أن المبعضة وأم الولد بمنزلة الحر، أنهما بمنزلة الفر. نعم، وحرة كل الجسد. أما الحرة فإن عورتها جسدها كله إلا الوجه والكفين، إلا الوجه والكفين في مذهب الجمهور. عند الإمام أحمد والشافعي في عند الإمام أحمد في رواية والشافعي ومالك وهو مذهب الجمهور وأبو حنيفة. وتمسكوا في ذلك بقول الله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قالوا ما ظهر منها هو ما ظهر منها في العادة وهو الوجه والكفة. وقالوا يدل على ذلك